بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن فقه البيوع، وعلى الأخص فقه البيوع المعاصرة. عقد البيع من عقود التراضي، لا ينعقد إلا بالرضا، رضا البائع ورضا المشتري. ولذلك، لأن الرضا مسألة داخلية لا نطلع عليها، أوجد الإسلام الإجاب والقبول ليقوم مقام التراضي، يظهر التراضي إجاب القبول. والإجاب والقبول بشروطه، موافقة القبول للإجاب إلا إذا كان في المخالفة لصالح الطرف الآخر، إلى غير ذلك من الأمور. وفيه أيضا بيع المعاصاة، كما نجد الآن في بعض البيوع ليس فيها بعت وقبلت أو اشتريت، وإنما يعطي الثمن ويأخذ السلعة، كما يحدث في المحلات التجارية، وكما يحدث بالنسبة لبائع الصحف، ندفع الثمن ونأخذ الصحيفة دون أن نتكلم. ولذلك الخلاف حول بيع المعاصاة نقول فيه لأن هذا يحكم فيه العرف، لأن إذا كان العرف جرى في بيع معين بالمعاصاة فهو بيع صحيح. لكن عندنا بعض البيوع لا تصح بالمعاصاة، بل قد لا يكفي فيها الإجابة والقبول، وإنما لابد من التوثيق في العقارات هكذا. بالنسبة لعقدين، عندنا عقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود المعاوضات التي هي بقصد الكسب في البيع والإجارة، وعقود التبرعات أو معاوضات بدون غير قصد الكسب وإنما على وجه القربة. الفرق بين هذين النوعين من العقود بالنسبة لشروط المتعاقدين، عندنا الأهلية لبالغ العاقد غير المبرسم، يعني الذي ليس فيه مرض يمنعه من أن يعبر عن رأيه، و كامل الأهلية. وعندنا ناقص الأهلية مثل المحجور عليه لسفر أو صغر أو جنوب. فبالنسبة لعقود التبرعات، يجب أن يكون المتعاقب كامل الأهلية. إن كان ناقص الأهلية فلا يستطيع هو ولا وليه أن يتعاقب، ولا يستطيع أن يتبرع بمال الصغير، لا يستطيع، ليس من حق شرعا أن يتبرع بمال الصغير، ولا أن يتصدق بمال الصغير، ولا أن يهب مال الصغير أو المجنون أو المحجور عليه، ليس من حقه هذا. إذن لا الصغير يستطيع، ولا المجنون يستطيع، ولا السفيه يستطيع، ولا وليه أيضا يستطيع. عقود التبرعات لابد أن يكون كامل الأهلية، لأنه لا مصلحة له في هذه العقود. ما مصلحته في أن يهب، في أن يقرض، في أن يدخل كفالة بأجر في القانون؟ في الشرع لا تصح الكفالة بأجر، لأن الكفالة في الشرع عقد تبرع. إذن هذه العقود، عقود التبرعات، لابد أن يكون المتعاقدان كاملي الأهلية، كمال الأهلية. فإن كان البائع ناقص الأهلية، هنا في عقود غير التبرعات يمكن أن يكون من كامل الأهلية الولي بالنيابة عن الصغير أو المجنون، يبيع له ويشتري له، يبيع ويشتري له، ويؤجر ويستأجر، لأن هذا في مصلحته، في مصلحته لو مصلحة هذا. والبيوع إذن يمكن أن تكون من كامل الأهلية ومن ناقص الأهلية بإذن وليه إذا كان صبيا مميزا. لما إذا كان صبي غير مميز، طفل صغير، لا يصح العقد منه، وإنما يكون العقد من وليه. بالنسبة للمبيع، وهذا هذا هو الأمر الذي نقف عنده، المبيع، ماذا يشترط في المبيع؟ وبالذات في عصرنا، نتحدث عن المبيع بصفة عامة ونقف عند عصرنا بصفة خاصة. فيشترط في المبيع أن يكون موجودا حين العقد، فلا يجوز بين المعدوم، المعدوم الذي لم يخلق بعد، لم يظهر بعد. لم كان من بيوع الجاهلية بيع المعاومة أو السنين، يعني مثلا عنده حديقة بستان يبيع الثمار لمدة سنتين أو ثلاث، معاومة مأخوذة من العام والسنين مأخوذة من السنة، يبيع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات. بكم يبيعها؟ لا يمكن أن المشتري يشتري بنفس الثمن، أن يدفع الآن ثمن ثلاث سنوات أو ثلاثة أعوام لثمار لم توجد بعد، فيشتري مثلا الثمار بخمسين ألفا خلال السنوات الثلاث، إذا فرضنا أنها لم تثمر، ضاع المبلغ، أثمرت بمئة ألف يأخذها بالخمسين ألفا، أثمرت بمليون يأخذها بالخمسين ألفا. ولذلك هي أشبه بعملية ثمار المعدوم، لذلك فيه غرر شديد في قمار، لأن المشتري لا يشتري بالثمن ولا يدري ماذا يأخذ وماذا لا يأخذ، والبائع أخذ الثمن ولا يدري هل الثمار تكون بمثل هذا الثمن أم أقل أم أكثر، لا يدري. وهذا غرر فاحش. وفي الحديث الشريف الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. بالطبع فرق كبير بين المعدوم والسلم، بين المعدوم وبين السلم فرق كبير جدا. لأن السلم أنت تشتري مثلا 100 طن قمح والتسليم بعد سنة، أين القمح؟ غير موجود، غير موجود. إذن هنا هذا معدوم غير موجود، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم والسلم معدوم. فلماذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم السلم؟ من أسلف أو من أسلم فليسل في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز السلم بشروطه، فمن شروطه أن يكون المسلم فيه أيدين السلم الشيء المشتري معلوم القدر والصفة والزمن، زمن التسليم ليس بأي جهالة. ثم إذا لم يتم التسليم يكون المشتري مخيرا بين أن ينتظر فترة أخرى أو يسترد الثمن، أو يسترد الثمن. في المعدوم لا يوجد فيه ضوابط، ليس له شروط وضوابط، ليس معلوما، ليس معلوم القدر، ليس معلوم الصفات، ليس إذن هنا مجهول. فهذا معدوم ومجهول. دين السلم الذي نشتريه دين معلوم، دين موصوف في الذمة، دين موصوف في الذمة، يعني معناه معلوم القدر ومعلوم الصفة، ثم يشترط فيه أن يكون من الأشياء التي تكثر في ذلك التاريخ. يعني قال سنتسلم في شهر المحرم، في شهر يناير، في هذا التاريخ الذي نشتريه يكون عادة عام الوجود. ولذلك من شروط السلم أن يكون المسلم فيه أو دين السلم أو المبيع أن يكون عام الوجود في محله، يعني الميعاد الموعد الذي حددناه هذا الشيء يكون كثير الوجود، وبذلك حتى يمكن التسليم. لهذا إذا اشترى شيئا وفي الموعد هذا الشيء لا يكون كثير الوجود عم الوجود، لا يصح الشراء ولا يصح البيع. ثم يكون بين شيئين لا يشترط فيهما القبض في المجلس، يكون بين مالين يجوز فيهما النفاء. النفاء يعني التأشير، يعني لا تشتري الذهب سلما، لا تشتري الفضة سلما، لا تشتري قمح بشعير سلما، إنما تشتري فيما يجوز فيه التأجيل، ولا يجوز شراء الذهب بالتأجيل ولا شراء الفضة بالتأجيل، لأن الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. لماذا؟ لأن النقود الورقية كما أفتت المجامع الفقهية نقد قائم بذاته لا هما للذهب والفضة من الأحكام، فكما لا يجوز شراء الذهب والفضة مع الأجل كما جاء في الحديث الشريف الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما وجد اثنين يتصارفان، وأحدهما بعد أن اتفق على سعر الصرف أحدهما كان معه صرفه والآخر قال حتى يأتي القادم أو الخازن من مكان، من مكان قريب جدا، يعني داخل المدينة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أكبر من المدينة كلها في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة كانت صغيرة. هذلك أمسك به عمر وقال لا لا والله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق، الورق يعني العملة الفضية، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وهاء، يعني لابد من القبض في المجلس. فالسلم لابد أن يكون بين مالين يجوز فيهما النفاء أي التأجيل. إذا السلم له ضوابط وشروط، ولذلك الغرر فيه يسير أو يكاد ينعدم، لأن المشتري يشتري دين مبسوط في الذمة، وإن لم يستطع أن يتسلم هذا يسترد المبلغ، تسلمه يأخذه ويتصرف فيه كيفما شاء. لكن المعدوم دين غير قابل للفسخ، وليس دينا في الذمة، يعني دين المعدوم الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد التعاقد، مجرد العقد ينتقل الضمان إلى المشتري وليس إلى البائع، البائع ليس ملزما بتسليم شيء. ولذلك أثمرت لم تثمر لا شأن له بهذا، لا دخل له بهذا. أما في السلم فيظل المبيع في ضمان البائع إلى أن يسلم، فإن لم يسلم المشتري يسترد السلم. هذه فروق جوهرية واضحة واضحة. ومع ذلك وجدنا في عصرنا من لا يحتفي بالقول بل بالكتابة، كتاب نشر تقرير له ومدح له على أنه اجتهاد لا مثيل له، فنع على الكتاب أن هذا نموذج للاجتهاد الذي لم يصل إليه غير المؤلف، ونشر في جريدة اتجاهها معروف. فعندما قرأت المدح والثناء لم أكن قرأت الكتاب، فقلت في نفسي هذا المدح الزائد يدل على أن الكتاب لابد أن يكون أن يهدم شيئا في الإسلام، لأن الصحيفة معروف اتجاهه معروف، فكيف تثني على مثل هذا الكتاب؟ لا يمكن أن تثني على هذا الكتاب إلا إذا كان كتابا يهدم شيئا في الإسلام. وعندما قرأت الكتاب أدركت أنني أخطأت التقدير، حيث وجدته لا يهدم ركنا من أركان الإسلام، وإنما وجدته يهدم الإسلام كله، كل الإسلام. كيف؟ انظروا هنا، قال المؤلف غفر الله له أو له لا يغفر، هذا مرده إلى الله عز وجل، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم وأجاز السلم، والسلم معدوم. فماذا استنبط المؤلف من هذا؟ استنبط من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخطئ، استغفر الله، وما دام مخطئا فليس معصوما، وما دام ليس معصوما فلسنا مأمورين باتباعه. أعوذ بالله. وإنما اجتهد لعصره فأخطأ، ونحن نجتهد لعصرنا ونحن أعلم بعصرنا منه. أعوذ بالله. أعوذ بالله. هذا يهدم ركنا من أركان الإسلام أم يهدم الإسلام كله؟ كل الإسلام، لأن الإسلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا إسلام. الكتاب والسنة بيان الله تعالى على لسان رسوله، وبغير سنة لا إسلام. ولم يكتفي عند هذا، وإنما قال وهناك نماذج أخرى تبين أننا لسنا مأمورين باتباعه. أعوذ بالله. قال مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يقول صلى الله عليه وسلم محمد الذي أي شيء، إنما صلى الله عليه وسلم هذه ما شرف قلمه بها. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التسعير، وهناك من الأئمة من أجاز التسعير. هذا دليل على أننا لسنا مأمورين باتباعه. ثم يستتبع هذا الكلام، للأسف الشديد هذا الكتاب مطبوع في مصر، يستتبع هذا الكلام بقوله بأن هذا القول قد يشمئز منه الجهلاء وأنصاف المتعلمين. يعني إذا لم تقبل هذا القول فاعلم أنك جاهل أو نصف متعلم. إنما المتعلم الكامل الصحيح يعلم أن الرسول ليس معصوما ولسنا مأمورا باتباعه. أعوذ بالله. فهذا ليس هدما للسنة، وإنما هدما للقرآن الكريم أيضا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا، وما ينطق عن الهوى، لا. إذن هدم للقرآن الكريم، هدم للقرآن الكريم. وبالنسبة للتسعير، ما دمنا نتحدث عن البيوع، واضح ما يتصل بالتسعير. غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، نتحدد الأسعار، سعر غلى ارتفع. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطالبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. يعني معنى هذا، ولم يقل لا تسعروا، ولم يقل تسعر حرام، لما قال لو سعرت الآن قد أظلم أحدا. ثم قال لهم في رواية أخرى بل ادعوا الله. العلاج ليس هو التسعير، وإنما العلاج أن تتجهوا إلى الله بالدعاء. لماذا غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هل تلاعب التجار فوجب أن يتدخل ولي الأمر ليمنع هذا التلاعب؟ من هؤلاء التجار؟ خير أمة أخرجت للناس تجار، الصحابة الكرام الذين سمعنا عن تجارتهم ما لم يحدث في العالم قبل ولا بعد. يعني مثلا قافلة سيدنا عثمان التي جاءت والأسعار ارتفعت وعرضوا عليه أرباح طائلة، أي تاجر يريد أن يستفيد من هذا، أن القافلة جاءت في وقت شح فيه هذا، فيجعله لله سبحانه وتعالى بلا مقابل. أي تاجر يفعل هذا الآن؟ لا أحد. قد يتصدق بشيء، نعم، يخرج زكاة، نعم، إنما القافلة بالكامل لا نسمع عن أحد يفعل هذا. إذن ليس السبب هو التلاعب في الأسعار، وإنما السبب هو زيادة الطلب على العرض، نظرة اقتصادية. طلب العرض شيء معروف قليل والمطلوب كثير، الثمن يرتفع، بالعكس، المعروف كثير والمطلوب قليل، الثمن يقل. نضيف عبد الطلب، هذه صحيحة، يعني ليست نظرية تنسب إلى مذهب اقتصادي، إنما دي مسألة واقعية. ولذلك قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله هو المسعر، يعني التسعير نرده إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأنه القابض الباسط الرازق، فإذا قبض ارتفع السعر، وإن بسط ورزق انقبض السعر. إذن العلاج التسعير، أم العلاج أن نتجه إلى الله عز وجل كما قبض أن يقبض؟ فندعو الله، فندعو الله. ولذلك نسمع أن التسعير في اتجاهات مختلفة وفيه كذا، واقع هنا نفهم التسعير. ولذلك الاستدلال بحديث إن الله هو المسعر قابض الباسط الرازق، الاستدلال به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التسعير، هذا كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، هذا غلط للخاطئ. بيّن هنا الحالة هذه لا يسعر فيها، إنما إذا أحد احتكر يسعر عليه أم لا يسعر؟ يسعر عليه. إذا تلاعب التجار يسعر أم لا يسعر؟ يسعر. إذا تدخل الوسطاء بطريقة غير طبيعية يسعر. إذن هنا في حالات لا يجوز فيها التسعير، وحالات يجوز فيها التسعير، وحالات يجب فيها التسعير، وحالات يمتنع فيها التسعير. فالحالة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أي حالة تكون مثل هذه الحالة لا يجوز فيها التسعير، حالات الأخرى يجب أو يجوز بحسب التفصيلات. ولذلك فرق بين من أجاز التسعير ومن أجاز التسعير استدل بالسنة، استدل بالسنة، ومن منع التسعير استدل بالسنة، لأن السنة المطهرة فيها حالة لم يسعر وحالة أخرى أوجب فيها التسعير. الحالة الأخرى التي أوجب فيها التسعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان اثنان شريكين في عبد، أيام إباحة العبيد والإماء، وأحدهما أعتق ما يملكه، فهل يبقى العبد نصف عبد ونصف حر، أم لابد أن يكون حرا؟ لابد أن يكون حرا. بالنسبة لمالك النصف الآخر، إذا كان لا يريد أن يتصدق، لا يريد أن يعتقه لله، إنما أن يبيع نصف النصف الذي يملكه، فهنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبد يقوم، يقوم ثم يقدر النصف، والشريك الآخر له النصف هذا تبعا للتقدير. من الذي قدر، المالك أم الخبراء؟ الخبراء. إذن هذا تسعير أم ليس بتسعير؟ هذا تسعير، لأن هنا المالك ليس له قيمة النصف، وإنما له نصف القيمة. لاحظوا الفرق بين قيمة النصف ونصف القيمة. قيمة النصف يعني يحدد النصف كيفما شاء وله قيمته، نصف القيمة يجبر على التحديد وله نصف التحديد، وليس له أن يطالب بأكثر. فهنا حالة ليس فيها تسعير وحالة يجب فيها التسعير، حالة يجب فيها التسعير. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تحدث عن التسعير في مجموع الفتاوى، وابن القيم عندما تحدث عن التسعير في الطرق الحكمية، توسع الاثنان وبالذات شيخ الإسلام توسعا كبيرا لبيان الحالات التي لا يجوز فيها التسعير، والحالات التي يجب فيها التسعير، والحالات التي يجوز فيها التسعير. يعني إذن لا يجوز، يجوز، يجب. السؤال بالنسبة لقيمة النصف ونصف القيمة، إذا قلنا هذا بألف، قيمته ألف، مالك النصف يقول لا أنا أبيع النصف بألف،
لا أبيع إلا بألف. الخبراء سعروه بألف، إذن هو ليس له إلا 500. فالخمسمائة قيمة النصف، الألف الذي طلبه هو نصف القيمة، أن العكس العكس. فقيمة النصف يعني هو الذي يحدد، والذي يحدد هو حدد النصف بألف، ليس له قيمة النصف. القيمة حددت بألف، إذن له 500 نصف القيمة. فهذا نوع من التسعير بين شيخ الإسلام وابن القيم الاستدلال بهذا الحديث الشريف على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب التسعير. فهل يمكن أن يمتنع عن التسعير وأن يوجب التسعير في حالة واحدة، أم لابد أن هذه حالة تختلف عن تلك؟ لابد من هذا. إذن أيها الإخوة الكرام، أرجو أن نقف عند هذه النقطة، لأنها لا تتعلق بالبيوع فقط، وإنما تتعلق بالعقيدة. العقيدة ولذلك عندما أدرس البيوع لطلابي أقف عند هذه النقطة وقفة طويلة، لا لشرح البيوع، وإنما لبيان عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجرأة هذا الكاتب فإذا هنا المعدوم فرق شاسع بينه وبين السلف، ونستطيع أن نعرف الفرق إذا رجعنا إلى شروط السلف. فدين السلف دين موصوف في الذمة، هذا المعدوم ليس دينا في الذمة، وإنما باع وانتهى، والبيع لا يطلب بشيء، يسلمه حديقة وانتهى. الحديقة هذه لا يجوز السلم من حديقة بعينها، إنما دين من أي مكان يأتي. أما من حائط بني فلان فلا، يعني يجب أن نحدد سلم من مكان معين، لأنه يمكن أن لا هذا المكان يمكن أن لا يخرج شيئا. ثم دين السلم في ضمان البائع إلى أن يسلم، المعدوم ليس في ضمان البائع، إنما ينتقل إلى ضمان المشتري مباشرة. دين السلم إذا لم دين قابل للفسخ، دين لازم قابل للفسخ، المعدوم غير قابل للفسخ. دين السلم إذا لم يستطع البائع أن يسلم يرد الثمن، المعدوم إن لم يتسلمه المشتري فلا شيء له، وهكذا فرق كثيرة. فهلما واحد كان المعدوم مثل دين السلم تماما؟ حتى وهل يجوز لمسلم أن يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخطئ وغير معصوم وليس واجب الاتباع؟ يعني فرضنا أن الأمر أشكل عليه ولم يفهم الفرق بين المعدوم ودين السلم، نفرض مسألة معينة أنت لم تفهمها، تستنبط من هذا أن تهدم الكتاب والسنة والإسلام كله لمسألة لم تفهمها؟ إذن هنا لاحظوا هذا، لاحظوا الفرق بين المعدوم والسلم. فالمعدوم غير جائز، لابد أن يكون المبيع حاضرا حين العقد، أما السلم فله شروط خاصة، له شروط خاصة. ثم بالنسبة للحاضر، ليس معناه أن يكون حاضرا في مجلس العقد. يعني فرضنا أن لك منزل في الإسكندرية وأردت أن تبيعه أنت في القاهرة، في شخص راعى المنزل وطلب أن يشتريه منك، واتفقتم على البيع، المواصفات وصورة المنزل ومن الداخل صور، وقد يكون هناك صورة فيديو، إذن أصبح معلوما. هذا يسمى بيع الغائب على الصفة، هو غائب هو موجود، إنما المعدوم لم يخلق بعد، إذن هنا فرق بين بيع المعدوم وبيع الغائب على الصفة. الغائب على الصفة موجود فعلا، لكن ليس في مجلس العقد، ولذلك يكون للمشتري خيار الرؤية. المشتري يكون له خيار الرؤية، عندما يرى المبيع وجد أنه غير مطابق للمواصفات، في أشياء كان متصورها غير موجودة، إذن يكون له خيار الرؤية. هذا من شروط المبيع. أن يكون موجودا حين العقد. ثم من شروطه كذلك أن يكون معلوما غير مجهول، والعلم إما أن يكون بالرؤية أو بالصفة، الصفة التي ينضبط فيها المبيع، ينضبط فيها المبيع، فلا بد أن يكون معلوم برؤية أو بصفة. والرؤية عندنا المال في الإسلام منه ما هو قيمي ومنه ما هو مثلي. المثلي الأشياء التي هي مثل غيرها، يعني مثلا 100 كوب من هذا بنفس الصناعة هذه، إذن هذا من المثليات. لو أردت أن تشتري 1000 كوب يكفي أن ترى واحدا، لأن هذا مثلي. القمح، التمر، الطعام، هذه أشياء مثليات. النكيل والموزون، رأيت شيئا منه من هذا النوع، هذا النوع، إذا الباقي مثل هذا النوع، إذا كان مثل هذا النوع فعلا. الأرض، المباني، هذه من القيميات. ولذلك إذا اشتريت أرضا لابد أن تراها كلها، اشتريت بيتا تراه من الخارج والداخل، تراه من الخارج والداخل. اشتريت قمحا يكفي أن ترى جزء من المبيع. اشتريت أثواب، الأثواب من قبل، الثياب من قبل، أيام ما كان الصناعة باليد كانت قيمية، أي ثوب يختلف عن غيره. الآن الصناعة الميكانيكية، الآن أي ثوب مثل غيره. لذلك عندما تذهب للشراء تستورد مثلا 1000 ثوب، الثوب 30 ياردة مثلا، هل لابد أن ترى 1000 أم يكفي أن ترى واحدا ومكتوب عليه الوزن كذا وكذا، مواصفات مكتوبة بدقة بدقة. إذن هنا لابد أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو صفة، والرؤية تكون لكل المبيع في القيميات، ويكفي رؤية جزء من المبيع في المثليات. إذا معلوم القدر والصفة وموجود حين العقد. كذلك المبيع هذا من الذي يبيعه؟ من الذي يبيعه؟ المالك، لابد أن يكون مالكا. الولي يمكن أن يبيع أم لا يمكن؟ يمكن أن يبيع. الوكيل يمكن أن يبيع أم لا يمكن؟ يمكن أن يبيع. إذن إلى جانب الأهلية يشترط الولاية، والولاية قد تكون أصلية، وذلك لأن يكون هو المالك أصلية، أو ولاية شرعية لأن يكون هو الولي الوصف، أو ولاية بالوكالة لأن يكون وكيلا، لأن يكون وكيلا. فإن لم يكن مالكا وليس له ولا شرعية، ليس وكيلا ولا ليس وصيا ولا وليا ولا ولاية بالوكالة، لا يجوز البيع، لا يجوز البيع. ولكن لا يجوز البيع، البيع إذا تم، فهل العقد باطل؟ باطل. أم أن العقد يحتاج إلى إذن من له الولاية؟ هنا خلاف بين الأئمة نوضحه. يعني نفرض مثلا أنك وجدت سيارة أخيك، وأنت تعرف أنه يريد أن يبيعها، وتعرف سعر السيارة في السوق، وجدت من يقول لك أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، وأخوك لم يوكلك في بيعها، فبعتها، وجدت أن السعر مناسب وفرصة لأخيك، فبعتها. أنت لست مالكا، فليس لك ولا أصلية، ولست وليا على أخيك، فليس لك ولا شرعي، ولست وكيلا، فليس لك ولا بالوكالة. إذا ليس لك سلطان يبيح لك أن تبيع، لكنك بعت. فهل البيع باطل أم صحيح غير نافذ؟ صحيح غير نافذ، ما معنى هذا؟ يعني يكون العقد صحيحا لكن لا يتم إلا بموافقة من له الولاية. إذا قلنا بأن العقد باطل وأخوك وافق، العقد باطل لا ينقلب صحيحا. إذا قلنا بأن العقد صحيح غير نافذ وأخوك وافق يصبح صحيحا نافذا، أخوك لم يوافق إذن لا يتم العقد. فقاء اختلفوا في هذا، وأكثر الفقهاء رأوا أنه صحيح غير نافذ، أي أن الولاية شرط نفاذ وليست شرط عقاد، شرط نفاذ وليست شرط عقاد، بمعنى أن من له الولاية يصح بيعه، من ليس له الولاية يكون البيع صحيحا غير نافذ. متى وافق من له الولاية أصبح العقد صحيحا نافذا، وإلا فيلغى العقد. يبقى هنا الأمر الذي نقف عنده، وهو تقسيم المال في الإسلام. تقسيم المال في الإسلام إن مال متقوم أو متقوم ومال غير متقوم. المال المتقوم أي المال الذي له قيمة في الشرع أو قيمة في الشرع، غير متقوم ليس له قيمة في الشرع ولا في العرف. كمثلا الخمر مال عند كثيرين، لكن في الإسلام هل هو مال متقوم؟ هل مال له قيمة في الإسلام؟ ليس له قيمة في الإسلام. ولذلك إذا أتلفت خمرا لمسلم فليس عليك شيء، إذا أتلفت خمرا لذمي اختلف الفقهاء، فمنهم من يرى أن عليك القيمة لأنه مال عنده، ومن يرى أن ليس عليك القيمة. ومعنى إذا أتلفت خمرا لمسلم ليس عليك شيء أن تذهب إلى الملاهي الشرع الحرم تكسر القبور هناك. الإخوة أرجو أن يعني أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، فهم صحيح. عندنا المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالذي ينسف سيارة أو ينسف قطارا لأنه غاضب لأمر معين، هذا لا يفهم الإسلام، لا يعرف الإسلام. لأن ذنب الذين قتلوا في السيارة أو في القطار أو في الطائرة؟ ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ هذا الذي يظن أنه يعمل عمل إسلامي هذا قاتل، قاتل يجب أن يقتل. الذي يقوم بهدم الخمارات والملاهي هل يستطيع هذا ام سيترتب عليه مفاسد اكبر من هذه المصالح؟ مفاسد، مفاسد كبيره. ولذلك ارجو ان يكون عندنا وعي وادراك، وعي وادراك. عندما نتصرف لا تنفعل، الخمر حرام واذا اكلتها المسلم فليس علي شيء، وهذا محل مسلم إذن أدمر المحل. ماذا سيترتب على تدمير المحل؟ سيعوض بمثله أو بأفضل، وأنت إن شاء الله في مكان غير معلوم. ماذا استفدت إذن من هذا؟ ماذا استفدت؟ أصبحت مجاهدا؟ لا، لست مجاهدا، لست مجاهدا. بارك أرجو أن نفهم هذا جيدا إخوة الكرام، أرجو أن نفهم هذا، ألا ننفعل ونتصرف دون وحي وإدراك، وأن لا ننسى أبدا أن في الإسلام، في الإسلام أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، والمفسدة الكبرى، المفسدة الكبرى نتحمل هنا، والمفسدة الصغرى نتحمل المفسدة الصغرى في سبيل منع المفسدة الكبرى، منع المفسدة الكبرى. لو فرضنا أنك نسفت سيارة فيها مجرم، مجرم يستحق أن يقتل، إذن هنا وجود المجرم هذا مفسدة، ونسف سيارة وقتل الأبرياء مفسدة أصغر أم أكبر؟ أكبر، أكبر. بل أرجو أن نفهم هذا أيها الإخوة، حتى لا نتصرف بأي وعي ونسبب الأضرار للمسلمين بل للإسلام أيضا. غير الإسلام أيضا. إذا اشترط عندنا مال متقوم ومال غير متقوم. غير متقوم يعني ليس له قيمة في الإسلام. يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما له قيمة. له قيمة. إذا المليارات التي تدفع في الخمر، العقد هنا صحيح أم باطل؟ باطل. باطل. لأن المبيع مال غير متقوم، فالعقد باطل. المليارات التي تدفع في شراء الخنازير، العقد صحيح أم باطل؟ المليارات التي تدفع لدخول الملاهي الليلية والرقص وغير ذلك من الفجور، إذا تم بيع يدخل يشتري تذكرة يدخل في الفسق والمجرم. ثمن التذكرة هذا حلال أم حرام؟ حرام. حرام. الإنسان يسأل عن ماله لن تزول قدمه حتى يسأل عن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه. لو قلت بأنك أنفقته في دخول ملاهي ليلية، أنفقته في شراء خمر، شراء تزير، إذن هذا من أوائل الأسئلة يوم القيامة، معناها يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم عسير فعلا، البداية سيئة. سؤال هنا فبداية سيئة. إذن هنا بالنسبة للمتقوم وغير المتقوم، متقوم وغير متقوم، معروف الخمر والخنزير وأموال الملاهي وأموال الرقص وأموال إلى آخره، لأن عقود بيوع وعقود إيجار أيضا. لكن الآن في أشياء جدت في العصرين، أشياء جدت في العصرين، يشتري أوراق مالية، يشتري أوراق تجارية. ما معنى أوراق مالية وما معنى أوراق تجارية؟ عندنا الأوراق المالية والأوراق التجارية والأوراق النقدية. الأوراق النقدية يعني النقود، الجنيه والعملات الأخرى. الأوراق المالية الأسهم والسندات. الأوراق التجارية الشيك والكمبيالة والسند الإذن. فأنت إذا اشتريت أوراقا مالية يعني أسهم وسندات، السندات ما معنى سند؟ سند فقط قابل للتداول له قيمة إثمية وفائدة تبعا للقيمة الإثمية والزمن، مثل سندات الخزينة الأمريكية، سندات خزينة أي خزينة من الخزائن، سندات أي حكومة من الحكومات، سندات تصدرها البنوك، سندات تصدرها الشركات، شهادات استثمار ألف وباء وجيم. والمجمع مجمع الفكر الإسلامي حصر كل السندات، كل أنواع السندات في العالم، وبين أنها كلها محرمة. كل السندات هذه يحرم شراؤها، يحرم بيعها، يحرم تملكها، يحرم التجارة فيها. سندات، إذن السندات هذه قروض ربوية، قروض ربوية. الأسهم، الأسهم السهم صك قابل للتداول يمثل حصة شائعة في شركة من الشركات، في شركة من الشركات. إذن أنت عندما تشتري سهما تكون شريكا في هذه الشركة، أحد الشركاء. اشتريت سهم من أي شركة من الشركات أصبحت مساهما يعني شريكا. اشتريت ألف سهم، شريك بألف سهم. الشركة هذه مليون سهم وأنت اشتريت ألف سهم، إذا لك واحد من الألف من الشركة، من الأصول الثابتة للشركة والأصول المتداولة والديون التي لها والديون التي عليها، أنت شريك الشركة. الأسهم حلال أم حرام؟ حلال أم حرام؟ حلال الكارثة كارثة أنه يشيع بين المسلمين السلطة حرام والأسهم حلال يشيع هذا بين المسلمين هذه كارثة فعلا لأن الأسهم قل أن نجد سهما حلالا قل في أسهم حلال نعم الأسهم تكون حلالا إذا كانت هذه الأسهم لشركة ملتزمة بأحكام الشرع الشرعي شركة تكون ملتزمة بأحكام الشرع الشرعي ثم أيضا تكون حلالا شركة نشاطها حرام إذا الأسهم حرام أنت إذا اشتريت أسهم شركات الملاهي أصبحت من المساهمين المؤسسين المشاركين للملاهي الليلية كل جريمة فينا أنت مسؤول عنها سهم واحد تكون مسؤول عن كل جريمة فينا كل رقصة فاجرة أنت مسؤول عنها كل كأس خمر أنت مسؤول عنها لأنك مساهم شريك أسهم بنك ربوي كل عملية ربا أنت مراقب كل عملية أنت مسؤول عنها فإذا فرضنا أن الشركة نشاطها حلال لكن فيها شيء من الحرام مثلا شركة الحاسب الآن شركة جنرال موتور شركة سيارة يابانية يعني أولا أشياء مهيبة للبشر أسهم حلال أم حرام يا أخي لا تتعسر أي حلال هذا هذه الشركات ملتزمة أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك لأن الأمر قد يلتبس على الناس المجمع بحث هذا الموضوع وأصدر فتوى لأن الشركات التي نشاط أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء لا يحل لا يجوز التعامل في أسهمها لا يجوز التعامل في أسهمها لماذا؟ 70% 80% حلال و20% أو 10% ربا ميسر من المسؤول عن هذا الربا وهذا الميسر؟ المساهمون وأنت أحدهم إذن كل عملية ربا تتم من 10% أو 20% أنت المراضي أنت آكل ربا أو موكلة أو كاتبة وشاهدة إذن هنا نشاط الشركة حلال أم حرام بعض المعاصرين غير المجمع طبعا المجامع قراراتها كما شرحناها بعض المعاصرين يقول لا نشاط الشركة ما دام الحلال هو الأصل والحرام لا يزيد على 30% فالأسهم حلال ما دام لا يزيد على 30% الأسهم حلال لماذا قال أن القليل يتبع الكثير ويباح في التابع ما لا يباح في المتبوع هاي 30% أو أقل من 30 لماذا 30% قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فالثلث كثير قال هذا في الربا في الزنا الثلث كثير ما علاقة هذا بالربا بالزنا يعني معنى هذا لو اشتريت عمارات مؤجرة وأقل من 30% بيود عارة الأسهم حلال لأن الثلث والثلث كثير ما دام أقل من الثلث فهو جائز هل يجوز هذا؟ الذين يقولون يجوز يقول لا 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 هذا لا يجوز لماذا؟ لا ده عارة والربا يعني شيء سهل مباح فأذنه محظ من الله ورسوله قيل الربا عن في الزنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الربا أم في الزنا؟ مع فحش الزنا وفحش الزنا فحيفة، ومع ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الربا. لماذا؟ لأن الإسلام عندما يقرر العقوبة لا ينظر إلى ذات الجريمة فقط، وإنما ينظر إلى الجريمة وطبيعة المجرم، جريمة والمجرم. ولذلك جريمة الزنا واحدة، ومع هذا المحصن رزم حتى الموت، وغير محصن الجلد من الجلدة. والقذف وهي كلمة ليست فيها زنا، كلمة فقط، اتهام فقط، 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. عدم قبول شهادة قد يكون أكبر من 20 جلدة، الفرق بين القذف وبين الزنا. لماذا والجريمة واحدة؟ جريمة واحدة. فلماذا تعددت العقوبات في الإسلام لجريمة واحدة؟ لأن المتزوج لا عذر له، ما زوجته، فلماذا يتركها ويذهب إلى امرأة ليزني بها؟ الزاني غير المحصن قد ينتفع بشهوة فيزني، لكن لا يعذر، يرجع يجدد ناس جلدة، يعني معناه مباح ما دام انتفع بشهوة. الذي يقذف لا يقذف بشهوة، ليس بشهوة يقذف، وإنما تصرف واعي مدرك. إذن 80 جلدة، فجلهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة. الزنا شر من هذا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربا شر من هذا الزنا. لماذا؟ لأن المراد يسمع آيات الربا ويسمع فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويسمع فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يسمع كل هذا ومع ذلك يذهب ليتعامل بالربا. هل هو مدفوع بشهوة كالزنا؟ يعني بشهوته اندفع فدخل البنك الربا وتعامل بالربا، لم يستطع أن يمنع صارت شهوته أم بفكر وتدبير؟ وفكر وتدبير لماذا؟ لمعاندة الله ورسوله، مشاقة الله ورسوله. لذلك كان المجرم أكبر جريمة، قد تكون أخف، لأن الزنا لا يعالج والربا يعالج، يرد الأموال انتهى الربا، لما الزنا لا يعالج، تم الزنا وقد يترتب عليه أولاد وهكذا. إنما الزاني غير المرابي، المرابي يفكر ويعلم مدى التحريم، جريمة التحريم، وعلى ذلك يشاق الله ورسوله. إذن هنا أسهو لشركة نشاطها حرام، أسهوها حرام، لشركة نشاطها حلال لكنها تتعامل في شيء حرام، إذا أسهوها حرام. أرجو أن تلاحظوا هذا، لأن جو أحد الإخوة سألني عن أسهم شركة معينة وقام سنوات ونادر أنها حرام، فقلت هذا حرام، لماذا؟ لأن فيها ربا. وماذا أفعل؟ قلت لو بيع الأسهم ثم هات الميزانية، انظر إلى نسبة الحرام، استبعد الباقي حلال، استبعد الحرام وأبقي الحلال. ولذلك عند الزكاة، عند الزكاة المال الحرام لا يزكى، عندك أسهم هذه لا تزكى، عندك حوائج بنك ربوية هذه لا تزكى، مال الراقصات لا يزكى، مال المومسات لا يزكى، مال حرام لا يزكى. لماذا لا يزكى؟ لأن المال الحرام في الإسلام غير قابل للتملك، ومن شرط الزكاة أن يكون ملكا لك. ولذلك هذا المال الحرام لا يزكى، وإنما يتخلص منه بالكامل، فوائد بالكامل، بعد أن تخلص من فوائد الربا وفوائد السندات وفوائد كذا، زكى رأس المال. فإذا هنا من عنده مثل هذه الأسهم ينظر في الميزانية، ينظر في الميزانية، ثم بعد ذلك يجد فيها المعاملات الربوية أو تجارة خمور أو ملاهي أو كذا، يستبعد هذا الجزء الحرام ويستبقي الجزء الحرام، يستبقي الجزء الحرام. لا تعرف أن تقوم بهذا، ابحث عن محاسب يكون فاهما للناحية الشرعية، أو خلال وجودي هنا هات لي زنيت الشركة وأنا أخبرك كم تستبق وكم تستبعد، أو يأتي بعض المحاسبين لأشرح لهم ماذا يستبعد وماذا يبقى، كان في عملية حسابية ينظر فيها في الميزانية إلى حقوق المساهمين، حقوق المساهمين وإلى نسبة الحرام إلى حقوق المساهمين، فيستبعد هذا بالنسبة لمالك السهم الذي يتخلص منه. أما إذا كنت مستمرا ولم تستطع أن تبيع السهم فالعملية الحسابية تختلف، ينظر إلى الأرباح وليس إلى حقوق المساهمين، الأرباح، ثم ينظر إلى نسبة الربح المحرم فيستبعد من مجمل الأرباح. ولهذا مالك السهم قد يستبعد 1%، لكن إذا تخلص منه، لكن إذا استبقاه قد يتخلص من 20%. الأمر يختلف، هذا يحتاج إلى عملية حسابية يمكن أن ندرب عليها بعض إخواننا وأبنائنا المحاسبين. إذن هنا لاحظوا هذا، الأسهم ليست حلالا بصفة عامة كما يتصور، وإنما حلال إذا كانت أسهم لشركة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، غير ملتزمة فاعلم أنها ليست حلالا. ولذلك بورصة الأوراق المالية ماذا تبيع؟ تبيع الأسهم والسندات، السندات قروض ربوية، إذا لا نشتري السندات من بورصة الأوراق المالية. الأسهم، الأسهم في بورصة، في البورصة في مصر فيها حلال وفيها حرام، في الأردن فيها حلال وحرام، في البلاد الإسلامية فيها حلال وحرام، في البورصة العالمية هل هناك شركات في البورصة العالمية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية؟ في شركة يهودية تدرس الإسلام وتلتزم به؟ في خلاف موجود؟ لا، معظم شركات اليهود. إذن هنا إذا كنت تشتري عن طريق البورصة، وسنتحدث إن شاء الله لعلنا يوم الجمعة القادم نتحدث عن الشراء من البورصة، لا تذهب إلى بورصة الأوراق المالية، تشتري عن طريق الإنترنت من البورصة العالمية، لا تذهب إلى بورصة الأوراق المالية، وإنما هناك أنواع أخرى من البورص نتحدث عنها إن شاء الله. إذن هنا يشترط أن يكون المال متقوما، أي له قيمة في الشرع. فبالنسبة للأسهم والسندات، السندات قروض ربوية، الأسهم في أسهم حلال وفي أسهم حرام، وفي أسهم اختلط الحلال بالحرام، وإذا اختلط أيضا تكون الأسهم حرام. الكسرة والقلة للإخوة، أرجو أن نتنبه لهذه النقطة، الكسرة والقلة لا تكون في الشيء المحرم لذاته، مثل الزنا والربا والميسر، وإنما تكون في الشيء المحرم لغيره لآثاره، مثل الغرر. يعني مثلا أنت إذا اشتريت بيتا ورأيته من الخارج والداخل، لكنك لم ترى ما بداخل الجدران وما هو في الأسفل، في غرر أم ليس في غرر؟ في غرر. لكن هذا الغرر فاحش أم يسير؟ يسير. والحاجة إليه أنك إذا أردت أن تعرف ما في الأسفل، وهنا معنى أن تستهدم البيت حتى تعرف ما في الداخل، إذا غير ممكن، غير يسير. إنما إذا اشتريته ولم تره ولم يصف لك وصفا دقيقا غررت تجوز. فإذا الغرر إذا كان يسيرا يباح أدام الناس في حاجة إليه، الغرر فاحشا غير يسير لا يباح. ويباح في التابع ما لا يباح في المتبوع. يعني مثلا بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز، لا يجوز اطلاقا، لابد ان الثمار يبدو صلاحها، صلاح الثمار بل هيحمر يصفر، انما لا يزال صغير لا يجوز. اشتريت نخله وعليها ثمار قليل لا تزال صغيره مجرد ظهره، يجوز ام لا يجوز؟
يجوز.
لماذا؟ لانك اشتريت الارض واصبحت الثمار تابعه للارض، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فاذا هنا اذا اشتريت ثمار لم يبدو صلاحها لا يجوز، اشتريت الاصل والثمار لم يبدو صلاحها يجوز، هذا معنى الاغتفار في الشيء. لكن المحرم لذاته كالربا والميسر والزنا والخمر هذا قليله وكثيره حرام، قليله وكثيره حرام، واحد في الألف حرام، ليس 30% وأقل من 30%، 30% هذه تكفي لحاجة في جناح كان في جهنم، 30% شيء يسير، هذا شيء يسير، ليس يسيرا. يبقى هنا أيها الإخوة في المبيع حتى نستكمل هذه النقطة قبل الأذان، هي قبل الإقامة، أن يكون المبيع مقدور التسليم، في قدرة على التسليم. يعني مثلا عندك سيارة ضاعت تبيعها، أنت معك الملكية والمواصفات كل حاجة معك، وتبيعها وهي ضائعة، والسيارة ثمنها 200,000، تأتي لك ويقول أنا أشتريها 5,000، اشتراها 5,000 على أمل أن يجدها فيأخذها 5,000، وإن لم يجدها ضاعت 5,000. إذا هذه عملية ثمار، ويضرب له المثل بالجمل الشارد، الجمل الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء، في كتب الفقه، وكتب الفقه عندما تقول هذا بعض الناس يفهم الطير في الهواء يعني أنك تبيع طير في السماء، والسمك في الماء تبيع أسماك النيل وأسماك في البحر الأبيض المتوسط والساحل وأسماك في البحر الأحمر، لا ليس هكذا. الطير في الهواء يعني طير مملوك لك، لكن خاص، حمام معروف لك أنت هذا ويطير ويعود إليك، لكن بيحكى هو طائر لا يجوز، من يمكن أن لا يعود. فإذا هنا السمك في الماء يعني سرق منك، ولكن حرف منك في الماء لا تبيعه قبل أن تأخذ مرة أخرى. الجمل الشارد لا تبيعه وهو شارد، السيارة الضائعة لا تبيعها وهي ضائعة. إذا ما ليس مقدورا على التسليم لا يجوز بيعه. وشيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه يضرب هنا مثلا، من اشترى شيئا من هذا، من اشترى جملا شاردا يشتري بأقل من قيمته، فإذا وجده المشتري قال له البائع قمرتني، كلام شيخ الإسلام، قمرتني، أخذت مالي بأقل من ثمني. وإن لم يجده المشتري قال المشتري للبائع قمرتني، أخذت مالي بلا مقابل. إذن عملت ثمار، عملت ثمار. نسأل الله تعالى أن يطهر أنفسنا وأن يزكي أموالنا وأن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.